ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حد السرقة، بدأ يتكلم عن حد السرقة، لازال يتكلم في قضية الحدود، فيبدأ يتكلم عن حد السرقة، وطبعا في حد القذف وشرب الخمر، الحدود عموما، وباب واسع جدا باب الحدود، وهيدخل فيه بعد ذلك أبواب الجهاد. قال: وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع. وأما السارق مش في كلام، خلاص ثبتت سرقته ورفع الحكم، خلاص وجب القطع. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، بعد الظلم وبعد القطع وأصلح، خلاص إن الله غفور رحيم. طيب، هو تاب ولم يرفع إلى الحاكم، وجب عليه هنا أمرار، خلاص انتهى الأمر، ومن تاب تاب الله عليه، ولكن يجب عليه أن يرد الأموال إلى أصحابها، هذه حقوق العباد لا يغفرها الله عز وجل إلا بالرد إلى أصحاب المال. قال: ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة أو بالإقرار تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدي به ولا غيره، بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغير في كل الأوقات وغيره، فإن إقامة الحدود من العبادات، عبادة من العبادات التي فرضها الله تبارك وتعالى، كالجهاد في سبيل الله، فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة. إقامة الحدود وإن كان في ظاهرها أنها عذاب أليم لبعض الناس، لكنها رحمة من الله تبارك وتعالى، سواء بمن أقيم عليه الحد، لأن الحدود كفرات، أو بالمجتمع الذي سيتجنب ويلات وكوارث هذه الأفعال الخسيسة. قال: فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده، فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد، لا تأخذه رحمة. الله عز وجل قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فيعطله، لا تعطل الحدود من أجل الرحمة، تقول أرجمه فيموت أو أقطع يده فيتعطل، لا علاقة لك، لأن الله عز وجل أرحم به منك. قال: ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات، هذا هو الأصل، لا شفاء غيظه. اللي هيقيم الحد لا يكون هدفه شفاء الغيظ وإرادة العلو على الخلق، بمنزلة الوالد إذا أدب ولده، فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير به الأم رقة ورأفة لفسد الولد، يضربه ويقومه، وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله، مع أنه يود ويؤثر ألا يحوجه إلى تأديبه، ويتمنى، الأب يتمنى، لكن هذا التأديب وهذه الشدة هي عين الرحمة. وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه، لماذا؟ لأنه يترتب عليه مصلحة أعظم وهي الشفاء من هذا المرض. وبمنزلة قطع العضو المتآكل الذي عنده سكر وأصاب عضوا من أعضائه الأكلة، فهذه الأكلة وهذه هذا الأمر لو تركه الغرغرينة هذه فإنها تسري إلى بقية العضو فتضر بقية جسده، فلا يكون هناك حل إلا القطع، عافانا الله وإياكم. والحجم وقطع العروق بالفساد، هذا كله إخراج دم الفاسد من الجسد، بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من المشقة، لماذا؟ لأنه يرجو بذلك أن ينال الراحة. فهكذا شرعت الحدود، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي. نية الوالي ليست شفاء الغيظ ولا العلو في الأرض ولا الفساد، لكن منع الإجرام ومنع المنكرات وإرضاء الله تبارك وتعالى بإقامة الحدود. وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها، فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ورفع المضر عنهم، وابتغى بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره، ألان الله له القلوب وتيسرت له أسباب الخير، إذا كان يريد هذا، وكفاه العقوبة البشرية. وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد ويعرف أنه ظلم، وبما أنه ظلم وهذه وظيفة الحاكم، فأقام عليه فيرضى عن ذلك، كما كانت الغامدية التي قطعت سيرها كانت تدخل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيقضي لها حاجتها. قالوا أما إذا كان غرضه العلو عليهم، يعني العلو وإرهابهم وإرعابهم وبث الرعب في قلوبهم وإقامة رياسته ليعظموه أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال، انعكس عليه مقصوده. إنسان يعاقبه الله عز وجل بنقض قصده. ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساسهم سياسة صالحة، فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب، الحجاج بن يوسف، فسأل أهل المدينة عن عمر كيف هيبته فيكم؟ قالوا ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة له من شدة إقامته للعدل وخوفه من الله تبارك وتعالى. وأعلم أن الناس يهابوك على قدر هيبتك لله تبارك وتعالى، اعلم أن الناس يهابونك على قدر هيبتك لله تبارك وتعالى. فالحاكم ينعكس مقصوده عليه، إن كان يريد العلو في الأرض، الفساد، يأخذ أموال الناس يظلمهم، فالكل يتكلم عنه. ولذلك كانت محبة عمر بن عبد العزيز في نفوس الناس ومهابته كانت أعظم من مهابة غيره الذي كان يظلم ويبطش ويأكل أموال الناس بالباطل. ولذلك قال عن عمر بن عبد العزيز قال هو أحب إلينا من أهلنا. قال فكيف أدبه فيكم؟ قالوا ما بين الثلاثة أصوات إلى العشر، لا يزيد، لا يبالغ في العقوبة. بعض الحكام والسلاطين يحبس ويسجن ويعاقب عقوبات بشعة جدا جدا، ومع ذلك تدعو عليه الرعية وتكرهه ولا تهابه. قال هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه، هذا أمر من السماء. كلمة أمر من السماء أي أنه ينفذ أمر الله تبارك وتعالى فيهم. فماذا يحصل؟ الذي يحصل الطبيعي جدا جدا أن يعني تزداد هيبته في نفوس الناس. قال وإذا قطعت يده حسمت، الاسترط يعني تحسم، يعني توضع في زيت مغلي، واستحب أن تعلق في عنقه، استحب أن تعلق في عنقه حتى يكون ذلك من باب الردع والزجر لغيره، يعني يقال أن هذا سارق لم تقطع قصاصا، لأن لو قطعت قصاصا لم تعلق، لكن إذا قطعت للسرقة فإنها تعلق. فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، بقى اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى والعياذ بالله. فإذا سرق ثالثا ورابعا ففيه قولان للصحابة ومن بعده من العلماء، تقطيع الأربعة في الثالثة والرابعة، يعني تقطع اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى، وهذا قول أبو بكر ومذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. الثاني أنه يحبس، وهو قول علي والكوفيين وأحمد في رواية أخرى، إنما تقطع يده إذا سرق نصابا، النصاب نصاب الزكاة إذا بلغ نصابا، أو نصاب السرقة وربع دينار أو ثلاثة دراهم، نصاب السرقة بخلاف نصاب الزكاة، هذا شيء وهذا شيء. نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم، طبعا الدينار 12 درهما عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي وأحمد، ومنهم من يقول دينار أو 10 دراهم. فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق، من سرق ذلك قطع بالاتفاق، إن كان أقل من ذلك فإنه لا يقطع. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في محجن ثمنه 3 دراهم، هذا حديث واضح جدا. وفي لفظ مسلم قطع سارقا في محجن قيمته 3 دراهم، يعني ربع دينار، ربع دينار. والمجن الترس، مجن الترس. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها طبعا السرقة في 3 دراهم، يد قطعت وديت في ب500 عسجد فما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما نرى إلا السكوت عليه، ونعوذ بوجه مولانا من النار. فقال له الذي يجيبه لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. قال في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لمسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية البخاري قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، فيما هو أدنى من ذلك. قال ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز، يعني شيء محفوظ في مكان ويأخذه، أما المال الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط والمشية التي لا راعي عندها هذا لا قطع فيه، لكن يعذر الآخذ ويضاعف عليه الغرم كما جاء به الحديث. فالحرز هو ما يحرز به المال عادة، يعني ما يحرز به المال عادة، أما الأشياء الموجودة أو انتهب نهبة أو سرق نتش شيئا من أحد ماشٍ في الطريق أو ما شابه ذلك فهذا كله يعزره الحاكم كيف شاء، وليس فيه قطع، إنما القطع هو الأخذ من حرز خزنة، دخل بيت اقتحم بيت وأخذ من خزينة وما شابه ذلك. قال: وقد اختلف أهل العلم في التضعيف، وممن قال به أحمد وغيره. قال رافع بن خديج: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. يعني كانوا يأكلون جمار النخيل فينقبون النخلة ويأكلونها، وأصول الجريد فيه الجمار، جمار النخل. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل. يعني ناقة ماشية في الصحراء وليس معها أحد، هذه ضالة، فكان الرجل يقول له: أريد أن أخذها. قال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقائها، تأكل الشجرة وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: فالضالة من الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب، يعني لابد أن تأخذها حتى لا يأكلها الذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها، يعني صاحبها. قال: فالحريسة التي تؤخذ في مراتعها. قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المحجن، يعني ربع دينار. قال: يا رسول الله، فالثمار وما أخذ من أكمامها؟ قال: من أخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع، لأن هذا حرز، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المحجن، وما لم يبلغ ثمن المحجن ففيه غرامة مثلية وجلدات نكال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع، ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع. المنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون، كالذي يفعل في الطرقات، والمختلس الذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه، والخائن الذي يعني يأخذ المال ربما حبسه أو خان في تجارة أو ما شابه. أما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب، يقطع الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها، فإنه يقطع على الصحيح، فإنه يقطع على الصحيح. هذا أمر يأتي فيكون معه مشرط أو شيء فيقطع الجيوب ويأخذ منها المال، فالعلماء مختلفون هل يقطع أو لا يقطع. رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه يقطع، قال فإنه يقطع على الصحيح. وهذا في قطع مثل هذا مع انتشار هذه الجرائم، يعني سبحان الله العظيم، وحدود الحد مثل حد السرقة وهذه الأشياء كذلك لها فقه آخر. يعني لو أخذ مثلا من بيت مال المسلمين لا يقطع لأنه له نصيب فيه. في أعوام المجاعة لما أوقف عمر حد السرقة لم يوقف، لم يمنع الحد، لكنه أوقفه لشدة جوع الناس، ناس جعانة، ماذا تفعل؟ يريد أن يأكل حتى يحيا يعيش، فيأخذ فأوقف هذا حتى يعني انتفع عام المجاعة. فقد يكون الحاكم سببا من أعظم أسباب انتشار الجريمة بغلاء الأسعار وبانتشار وبالتشديد على الناس والمشقة عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فقد يكون الحاكم سببا من أعظم الأسباب بسوء إدارته، بأنه لا يرعى الله عز وجل في رعيته، يعني غلاء الأسعار عليهم، بتجديد الأمور عليهم، إلى غير ذلك. ثم بدأ رحمه الله يتكلم عن مسألة حد الزنا، وهذا حد من الحدود المعروفة المقررة في الكتاب والسنة والإجماع، لا إشكال فيه. فقال رحمه الله: وأما الزاني فإن كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي، رجم حتى الموت. وماعز هو الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف، فأراد أن يطهر بعدما زنى، ورجم الغامدية ورجم اليهوديين ورجم غير هؤلاء ورجم المسلمون بعده. فالرجم أمر مجمع عليه، ما ينكره إلا مجرم، لأن هذا ينكر نصوص الكتاب والسنة والإجماع. والله عز وجل يقول: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. قال: وقد اختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم، يعني نجلده أولا ثم يرجم، 100 على قولين في مذهب أحمد وغيره. وإن كان غير محصن يعني غير متزوج فإنه يجلد 100 جلدة بكتاب الله ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب، بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب. والصحيح أنه يجب أن يغرب، أن هذا ثابت بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: واخذوا يا أنيس إلى قرع على ابنك الجلد وتغريب عام، واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداء، أربعة يرونه كما يوضع المروت في المكحلة هكذا. أما أن يأتي يقول رأيناهم من بعيد يحضنها أو مثل هذا، هذا لا يقام على الحد. أو يشهد على نفسه أربع شهادات ويقول أنه الأبعد زنى، فيقول يرده الحاكم، ربما كان غافل ربما كان سكران، فيأتي مرة يقول أنه زنى فيرد الحاكم يقول اذهب، فيأتي الثالثة، ثم إذا أتى الرابعة أقام عليه الحد. وطبعا من العلماء من يقول يكتفى بشهادته على نفسه مرة واحدة ثم يقوم عليه الحاكم الحد، لكن الشريعة تشدد في إقامة الحدود. ولذلك من الملامح الجميلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ولا نعرف أحدا أقيم عليه الحد بشهادة الشهود منذ عصر النبي إلى يومنا هذا. يعني ما فيش أربعة، ما فيش حد أقيمت عليه حد الزنا بالشروط بشهادة الأربعة، ما حصلش إلا إذا واحد اعترف وجاء عايز يقام عليه الحد. قال ابن عثيمين: ولا أعرف من زمن شيخ الإسلام إلى يومنا هذا مثل ذلك. لأن الأصل الحدود في الشريعة، الشريعة لا تريد تعذيب الناس ولا تريد إرهاق الناس ولا قطع الناس ولا قتل، هي تريد أن يتزن المجتمع، أن يعتدل المجتمع، أن يبتعد عن الموبقات. ولذلك قال: اضرأوا الحدود بأدنى الشبهات، أدنى شبهة، لو في شبهة خلاص يضرب بها الحد. قال: ولو أقر على نفسه ثم رجع، فمنهم من يقول يسقط عنه الحد ومنهم من يقول لا يسقط، والراجح أنه يسقط عنه الحد، يعني يعترف بالزنا ثم يقول لا أنا ما زنيت، فهنا يسقط عنه الحد. قال: والمحصن من وطئ وهو حر مكلف. وطئ يعني تزوج، حر مكلف كبير. طب لو تزوج قبل أن يكلف يبلغ، لا يقام على الحد. قال: لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبولها ولو مرة واحدة، هل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات؟ على قولين العلماء، وهل تحصن المراهقة للبالغ؟ وبالعكس فيه نزاع. المحصن في كل موضع بحسب الإحصان، قد يرد به ما ذكر به المؤلف اللي هو الزواج الصحيح، وقد يرد به الحرائر. والمحصن هنا في باب الزنا يقول: من وطئ وهو حر مكلف، لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبولها ولو مرة واحدة، إلى غير ذلك. يعني فلو حصل مثل هذا نكاح الصحيح فإنه يرجم حتى الموت، يعني يبقى بالغا حرا بالغا، لأن العبد لا يرجم إنما ينصف يجلد 50. فأما أهل الذمة فإنهم محصنون أيضا عند أكثر علماء كالشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، يعني لو زنوا في بيئة وجاءوا واعترفوا وطلبوا من الحاكم أن يقيم عليهم الحدود أو يعني أن يقيم عليهم شرع الله تبارك وتعالى، رجمهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم باليهوديين. قال: وذلك كان أول رجم في الإسلام. واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلة. الحبلة بينة واضحة جدا على أن في زنا لو زوجها مش موجود أو لم تكن ذات زوج، هل زوج ولا سيد، ولم تدعي شبهة في الحبل، ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره: قل لا حد لها، لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة أو بتحمل أو بوطء شبهة أو أي حاجة، قد يكون حصل حاجة، لأن هذه كلها شبهات يدرأ بها عنها الحد. وقيل بل تحد، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وهو الأشبه بأصول الشريعة ومذهب أهل المدينة، فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليه، وهذه قاعدة مقررة مهمة أننا لا نحكم بالنادر والقليل. الواضح أنها ملهاش زوج وحملت يبقى فيه مصيبة، إلا إذا قالت وجاءت ببينة أن هذا حصل بسبب إكراه أو وهي غافلة إلى غير ذلك، وممكن تكذب، وقد يكذب الشهود كما يقول شيخ الإسلام تيمية، ولذلك يرجحون إقامة الحد عليها. فالحبل بينة واضحة جدا أنها زنت. أما اللواط فمن العلماء من يقول حده كحد الزنا. يعني حده كحد الزنا، يعني المحصن الرجل المحصن يرجم حتى الموت، وغير المحصن يجلد 100 ويغرب عام. وقد قيل دون ذلك، والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة أنه يقتل، الفعل والمفعول به هذا ثابت وارد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهم اختلفوا فقط في طريقة القتل، اللواط اختلفوا، لكن يقتل لشدة هذه الجريمة، وجريمة مخالفة للعرف وللفطرة البشرية ومخالفة للأديان، ونزل تحريمها على لسان كل رسول بعثه الله تبارك وتعالى وفي كل كتاب أنزله الله جل جلاله. ولذلك لوط كان يقول لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ ما هذا؟ نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الصحابة استبشعوا هذا جدا ويرون قتل الفاعل والمفعول به. وطبعا ورد في ذلك أحاديث لكنها لا تصح، وبعضهم يحسنها كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، إلى غير ذلك. يبقى الصحابة تنزعوا فقط في طريقة القتل: يهدم عليه، يلقى من شاهق، حط على جبل كده وترميه من مكان عالي، يقتل، يرجم، إلى غير ذلك. لكن الخلاف في طريقة القتل، الخلاف لم يكن في القتل لكن في طريقة القتل. لأنهم قالوا أن الله عز وجل رجم قوم لوط، وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط، فيرجم الاثنان سواء كان حرين أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوكا والآخر حر، يعني إذا كان بالغين، إذا فعل هذا الفعل وهما بالغان. فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل، يعني يؤدب تأديبا شديدا يمنعه بعد ذلك أن يقع في مثل هذه الرذيلة. ولا يرجم إلا البالغ، لا يرجم إلا البالغ يعني في اللواط، لا يرجم إلا البالغ يعني في اللواط. وهذه جريمة بشعة، يعني شدد الله عز وجل في عقوبتها. لماذا شدد الله تبارك وتعالى في عقوبتها؟ لأنها مخالفة للفطرة تماما وتهلك الحرث والناس. يعني لو إن الرجال فعلوا بالرجال هذا الكلام، يعني الله عز وجل حرم إتيان المرأة في وقت الحيض لأنه أذى. سألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. هذا في مكان الحرث نفسه الذي خلقه الله لأجل هذا. وأقذر من ذلك، من إتيان المرأة في الحيض، أن يأتي الرجل أو المرأة حتى في دبرها، لأن هذا مكان القذارة. والله عز وجل حرم هذا لحكم عظيمة جدا، لأن هذا فيه تعطيل للناس وفيه إصابة بأمراض وبلاءات شديدة للفاعل والمفعول به، وفيه محدة للفطرة وللعرف، إلى غير ذلك من المفاسد التي تترتب على ذلك. ولذلك كانت عقوبة قوم لوط من أشد العقوبات التي أنزلها الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقي المسلمين شر تلك الآفات المهلكة. يعني سأكتفي بهذا القدر يا أخوة هذه الليلة، أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أذلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.